مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن حماية المزروعات من موجات البرد والصقيع وكيف تتعامل النساء في المرتفعات معها. معكم فيها أنا أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وعاصم السامعي من الإخراج، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعين الأعزاء، مع أول موجة برد تدرك النساء أن موسم الحذر قد بدأ، فالمزروعات في الشتاء لا تحتاج فقط ماء أو غذاء، بل تحتاج دفئا وحنكة، وهنا يظهر دور المرأة في المرتفعات كخبيرة تتقن التعامل مع الطبيعة رغم قسوتها. ففي الصباح الباكر حين يغطي البياض أطراف الأوراق، تقوم النساء بتفقد الحقول بدقة، يلمسن التربة، يتحسسن رطوبتها، ويعرفن من لون الورق إن كان النباتات في حاجة لحماية إضافية. تبدأ إجراءات الحماية، تقوم النساء بتغطية المزروعات بالبلاستيك الشفاف أو الخيش ليحافظ على حرارة الأرض، يستعملن القش لتدفئة جذور النباتات، ويجعلن الهواء يدور حولها لمنع تجمد الأوراق. وفي بعض القرى تشعل النساء مواقد صغيرة حول الحقول عند شدة الصقيع، ليس للتدفئة فقط بل لحماية الشتلات من موجات هواء قارصة. ولأن الري مستمر معنا في البرد حكاية مختلفة، تضبط النساء مواعيده بحكمة، فالماء في الليل قد يزيد الضرر، بينما الري الخفيف في الصباح يحمي النبات ويقوي جذوره. كل خطوة محسوبة وكل دقيقة لها معنى. واللافت أن النساء في المرتفعات لا يتعاملن مع البرد كعدو فقط، بل كاختبار للمهارة. وفي نهاية اليوم حين يعود الدفء إلى الحقول، تبقى صورة المرأة الريفية مرسومة هناك، امرأة تقف بين الريح والأرض، تحفظ للمجتمع غذاءه وللمواسم طعمها وللزراعة روحها. نرحبكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة، ونرحب بالمهندس محمد عبد علي، مدير إدارة الإرشاد والتدريب الزراعي في مكتب الزراعة والري هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
شكرا جزيلا، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وتشرف بوجودي معكم بحيث أنه نستطيع أن نعطي بعض الإرشادات التوجيهات للمرأة الريفية لمواجهة موجة الصقيع بشكل.
قبل أن نبدأ الحوار والنقاش معك مهندس محمد، نستمع وإياك إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان.
نحمي المحاصيل الزراعية من البرد في بلادنا بالأسمام، لأنه مع نحن محاصيل زراعية واسعة ما نقدرش نوفر لها المخيمات والحاجات هذا إلا بالأسمام بس.
والله عندنا يعني إحنا نستخدم بعض الطرق البدائية، مثل نغطوهن بالخرق، في خرق نعملهن على المزارع من فوق، بحيث إنه يعني الصقيع هذا ما ينزلش للمزروعات ويضرها يعني. أما الطرق الحديثة هذه عادي ما وصلت عندنا، لأنه يحتاج لها يعني إمكانيات ويحتاج لها أموال باهظة، يعني في اليمن هنا صعب جدا.
نتيجة البرد عندنا طبيعي، عندنا نتأقلم مع أي جو، ما فيش عندنا الجو هذاك إنه اللي يجيب برد القارس، يعني هنا برد عندنا طبيعي ماشي إنه قوي. أما بالنسبة للزرع، فالزرع عندنا ما قد شفت أنا إنه تهتموا بالزرع بأجواء البرد الضريب هذاك عند المدن، يعني ما في قات شجار القات. أنا أعرف إن هذه المناطق يعني يهتموا بالحاجات هذه، لكن عندنا طبيعي الزرع ما يضرش البرد.
عندنا بالقرى الآن لو زرعوا طماطس أو زرعوا كوسا بامية أو أي حاجة، أو مثل ما زراعة الهند هذا ما حدش يعمل ملو قمشو بشيء، لكن هذا يعمل لهم خيام، يعملوا طرابيل ألو من ذلك اللي يكونوا شقيقين، أي حاجة يعملوا له نماسيات. لكن بس اسم زراعة الهنود هذا اللي هند اللي يعملوا إنه اسم أي حاجة يعملوا إنه ما فيش ما حاجة يقمشوه، لأنه عندنا ما يحرقش مرة، الحريق لا يحرق ما هو مرة سقاع، عندنا ما هوش مرة.
سمعنا وإياك مهندس محمد إلى هذا الاستطلاع، بداية ما هو تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
بشكل عام بالنسبة للموسم الشتوي ما فيش مش منظم بشكل عام بالمرتفعات بتعز، إنما متروك المسألة لاجتهادات الفردية. في بعض المرتفعات بعض النساء مثلا يحملن على عاتقهن واجب تغطية أو سد حاجة الأسر من المواد الغذائية، وتضطر برضو لمواجهة البرد في موجات الصقيع والبرد والزراعة أثناء موسم الشتاء. بالنسبة للصقيع بشكل عام هو عبارة عن يحصل للنبات العصارة عبارة عن كمية كبيرة من المياه أثناء موجة البرد القارس أو عند انخفاض درجة الحرارة إلى مستوى أقل من الصفر أو أقل أو للواحد درجة مئوية، يحصل هنا تجمد للعصارة داخل ساق النبات، وبالتالي يحصل تهتك للأغشية النباتية وبالتالي نفقد المحصول.
موجة البرد مهندس محمد والصقيع تسبب أضرارا كبيرة في المزروعات خاصة في المرتفعات، كيف تصف تأثير هذه الموجات موجات البرد والصقيع على المزروعات في المناطق أي مناطق المرتفعات في تعز وإب؟
طبعا موجة الصقيع لها تأثير كبير على جميع تقريبا أنواع المزروعات الشتوية، وتتلف إذا تعرضت المنطقة أو المرتفعات لموجات برد أو صقيع شديد مثل ما ذكرت آنفا، بأنه تنخفض درجة الحرارة للحدود الدنيا صفر واحد تحت الصفر وهكذا، هذا تعمل على إتلاف المحاصيل، وطبعا المقاومة حقه يكون فيه صعوبة. لكن في كل الأحوال يتم في بعض المناطق مثلا أو المرتفعات من قبل الريفيات أو المزارعات أنه يقوم بعملية مقاومة لمثل هذه الظروف، ويحصل في بعض الأماكن تدفئة بأن يتم إشعال بعض يعني العيدان أو الحطب بما يسمى الحطب، ويعمل عملية تدفئة لمسألة بعض النباتات، هذه واحدة من الطرق الوقائية. كذلك مثل ما ذكرتي بالمقدمة اللي تم ذكرها بأنه يتم تغطية بعض النباتات والمزروعات بطبقة من القماش، هذا إذا كان مثلا زراعة مثلا زراعة أنفاق زراعية عبارة عن قوائم من الحديد تمام ولا لا، وتكون مثلا بطول مسافة 9 متر إلى 5 متر بهذا الحدود، يتم تغطيته بقطعة من القماش. القماش هذا تعمل على في الليل طبعا تعمل عملية تدفئة لبعض النباتات، وهذا جزء من الوقاية. كذلك ممكن من ضمن الوسائل مثلا للحماية أنه نعمل جزء من القش أو مخلفات النباتات فوق بعض البادرات أو النباتات إذا كانت عدد فيهم صغير. لكن تأثير البرد بشكل عام هو يتم التأثير على السيقان، على الأوراق، على الزهور، على الثمار، على كل تقريبا على الزراعة بشكل عام بمختلف مراحله.
طيب درجات الحرارة المنخفضة مهندس محمد تؤثر على مراحل نمو النبات المختلفة، فما أكثر مراحل نمو النباتات تعرضا للخطر بسبب الصقيع؟
بالإمكان هناك في خطر بمسألة إذا وصلت مثلا بعض المزروعات إلى حد الإثمار وجاءت موجة الصقيع الباردة مثلا أو انخفاض درجة الحرارة الكثير، ممكن يؤدي على ضرره على الثمار، وهذا يحصل في النتيجة يؤدي إلى ضرر اقتصادي. هذه أهم مراحل الضرر. كذلك إذا كان البادرات أو المزروعات صغيرة بحجم صغير هذا كذلك يؤثر عليه، وممكن تموت وهنا تنتهي، وممكن نفقد المحصول بشكل عام، ما عاد يكونش معنا محصول ولا عاد قادرين مثلا نعمل له عملية وقاية أو حماية.
نعم، أيضا تختلف شدة وأيضا تأثير الصقيع حسب نوع المحصول، هل هناك مهندس محمد محاصيل معينة مثلا في محافظة تعز تتأثر أكثر بموجات البرد والصقيع من غيرها؟
ممكن بعض تتأثر مثل محصول الطماط ممكن يتأثر بشكل كبير بمختلف مراحل نموه، سواء كان أثناء الإنبات أو في أثناء التزهير أو أثناء عقد الثمار أو أثناء مثلا نضوج الثمرة نفسها. فالصقيع بشكل عام هو يؤثر على كل المزروعات، لكن مثلا بدرجة أساسية ممكن يكون تأثيره كبير على مسألة الطماط وكذلك على البطاطس إذا زرعت مثلا في فصل الشتاء، بالتالي يكون برضو في تأثير على النبات بمختلف مراحله. وقلنا بأنه التأثير ما يكونش محدد مثلا إلا في مرحلة من المراحل، إنما ممكن يعم كل المراحل، مراحل النمو ابتداء من طلوع البادرة إلى أن يتم إلى وقت نضوج الثمار.
وأيضا تأثير الصقيع سينعكس بالتأكيد على جودة وكمية الإنتاج الزراعي، ليس كذلك؟
أكيد.
طيب كيف يؤثر على جودة هذه المحاصيل؟ ممكن تخبرنا؟
المحاصيل ممكن تتأثر بالصقيع، وإذا كان مثلا يحصل عملية حماية أو وقاية أو بمختلف طرق، اللي هي مثلا كأن التدفئة، ممكن تغطية بالقماش، ممكن عن طريق إشعال النار مثلا بحيث أنه يتولد دخان كثيف مثلا يعمل على عملية التدفئة. لكن في كل الأحوال يحصل إذا كانت موجة البرد أو الصقيع شديدة جدا وانخفاض درجة الحرارة كثير، ممكن يعمل عملية تشوه لمسألة الثمار وكذلك الإزهار، وبالتالي يكون الإنتاجية في هذه الحالة تكون محدودة جدا.
طيب مهندس محمد، التنبؤ المبكر بالأحوال الجوية بالتأكيد يساعد في الاستعداد لموجات البرد، هل توفرون مثلا معلومات تنبؤية للمزارعين عن موجات البرد المحتملة؟
بشكل عام عندنا في محافظة تعز تقريبا يكاد يكون معدوم مسألة التنبؤ، لكن هناك في عدن موجود مركز تنبؤ تقريبا يتم عبر إصدار نشرات، والنشرات طبعا ما تصلش بشكل منتظم إلى المناطق اللي هي المرتفعة أو الريفية نتيجة لعدة عوامل، إنه آلية التواصل تقريبا تكاد تكون معدومة، ولهذا احنا نفتقر في تعز لمركز تنبؤ بمسألة الأحوال الجوية أو الطقس، بحيث انه نستطيع مثلا انه ناخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجات من البرد أو الصقيع.
نعم، دعنا نعرج أيضا على محور آخر وهو الأساليب التقليدية وأيضا الأساليب الحديثة في مواجهة البرد والصقيع. تستخدم النساء مهندس محمد في المرتفعات طرقا تقليدية لموجات البرد، فماذا عن الطرق التقليدية التي تعتمدها هؤلاء النسوة في تعز حماية المزروعات من الصقيع، هل هي مفيدة أم لا؟ ماذا عنها؟
طبعا المرأة الريفية اجتهدت، ومن هنا من هذا المنبر نوجه لها الشكر على الصلف الموجود لديها لتأمين حاجة الأسرة من الغذاء، وكذلك ربما ترفد أحيانا السوق ببعض المنتجات الغذائية. فالطرق التي تتبع المرأة في الأرياف هي طرق بدائية طبعا، إذا كان مثلا عندها مثلا حديقة منزلية تكون مجاورة المنزل أو بعيدة عن المنزل قليل، بل إمكان مثلا أن تعمل عملية قوائم لهذه القوائم من الخشب أو الحديد لهذه الحديقة المنزلية عندما تكون طبعا مساحتها محدودة، ويتم تغطية هذه المساحة بمادة القماش على أساس أنه نسبيا تعمل عملية تدفئة وتعمل على عملية إيش حماية لمسألة المزروعات. هذه الطريقة من الطرق. الطريقة الثانية ممكن مثلا الري، على أساس أنه مثلا الري يمكن يكون مثلا بعد المغرب أو العصرية على أساس أنه يعمل عملية رطوبة. الرطوبة ما تسمحش لإيش الرطوبة ما تسمحش أنه يحصل تجمد داخل الأنسجة أو العصارة تبع اسمه أو عقل النبتة نفسها أو الزراعة أو المحصول. هذه من الطرق. كذلك تعمل بعض المزارعات أو بعض الريفيات على إشعال النار في بعض بعض الأماكن مثلا متوزعة على أساس أنه إشعال النار بواسطة الحطب أو بعض التائرات أو الكوتشات اللي يسمونهم، لكن هذا ممكن أضراره يكون نتيجة العادم أو الدخان ممكن تدي الضرر. لكن في الأخير المحصلة أنه عندما تعمل عملية تدفئة بمسألة إشعال النار هو تصعد الأدخنة، وعندما تصعد الأدخنة يحصل عملية تدفئة لمسألة الجو، ما ينزلش موجة البرد والصقيع تؤثر على إيش على حقنا المزروعات. فهذه الطرق هي المرأة اجتهدت لنفسها تقريبا، ومن خلال الممارسة العملية مثلا المستمرة ابتكرت مثل هذه الأساليب، ولو أن الأساليب هذه تعتبر أساليب علمية وحديثة وتفيد تفيد أو تعمل عملية حماية لبعض المزروعات أو كل المزروعات تقريبا أثناء موسم الشتاء.
إذن الأساليب الحديثة تشمل كما قلت أساليب البيوت البلاستيكية وأيضا المواد العازلة. هل هناك مهندس محمد مبادرة لتوفير مثل هذه البيوت البيوت البلاستيكية أو الأغطية العازلة لنساء الريفيات؟
إحنا في مكتب الزراعة طبعا الإمكانيات عندنا تكاد تكون مفقودة، لكن إحنا بدورنا كمكتب زراعة يعتبر مشرف على نشاط كل المنظمات الموجودة والعاملة في المجال الزراعي سواء بشقيها النباتي أو الحيواني داخل محافظة تعز، دائما نحوط ونطرح بحيث أنه يتم تعزيز القرى والأرياف اللي تتعرض للموجات الصقيعة أو البرد لمسألة البيوت المحمية أو الأنفاق الزراعية. هذا إذا حصل مثلا موجة صقيع وإحنا عندنا بيوت محمية مثلا موزعة على بعض المزارعات أو على في المرتفعات من السهل حمايته، ما يكونش في صعوبة مثل ما يكون عندك الأرض مكشوفة. فلما يكون في زراعة محمية بالإمكان مثلا أنه البيت المحمي هذا نغطيها بطبقة من القماش مثلا نغطي كامل البيت المحمي ويعمل عملية إيش تدفئة، لأنه إحنا عندنا ما فيش عندنا تدفئة صناعية في اليمن تقريبا بشكل عام، أو أتكلم أنا عن محافظة تعز أنا أقول أنه لحد الآن ما يوجد تدفئة صناعية. فهذه الوسائل المتاحة لدينا الآن أنه إذا تم تعزيز المرتفعات التي تتعرض أو التي تتعرض لموجة الصقيع الكبيرة معناته إذا توزعت البيوت المحمية هذه والأنفاق الزراعية للمزارعات بدرجة أساسية للريفيات هذا ممكن يكون سهل عملية الحماية مثل هذه البيوت المحمية أو المزروعات. لكن الصعوبة شو يكون عندما يكون ما فيش عندما تكون الأرض مكشوف، هذا في صعوبة لمسألة إنه مواجهة الصقيع وهذا بالتالي يؤثر على الإنتاج ويؤثر على المزروعات ويؤثر على كل المحاصيل. فإحنا بدورنا كمكتب زراعة أكرر وأقول نحث المنظمات العاملة في القطاع الزراعي وفي المجال الزراعي على أساس رفض أو دعم المرأة الريفية بمسألة البيوت المحمية وكذلك الأنفاق اللي هي إيش الأنفاق الزراعية، لأنه الأنفاق هي تعتبر أصغر من البيت المحمي. البيت المحمي ممكن تأخذ مثلا في حدود يعني في حدود 40 متر تمام ولا لا، إلى بحدود مثلا 40 متر إلى بعرض 9 أمتار. النفق ممكن يكون مثلا طوله بحدود 9 أمتار، العرض حقه في حدود متر ونص. هذا بالإمكان مثلا أنه في سهولة لمسألة إيش عمل حماية ووقاية لمسألة النباتات أو الخضروات اللي ممكن تزرع.
مهندس محمد نتوقف قليلا لنستمع إلى هذا الفاصل ومن ثم بعد ذلك نعود.
ورجعنا تاني للشتاء والذكرياتنا، رجع الحنين رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور، ورجع يمر صاد عينينا شريط حياتنا. ورجعنا تاني للشتاء والذكرياتنا، رجع الحنين رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور، ورجع يمر صاد عينينا شريط حياتنا. ورجعنا تاني للأغاني ومج شايفيه الدفا والمشي أوقات المطر والضحك أوقات الصفا. ورجعنا نتخيل بنا ما بقوش معانا من الأساس، رجعنا للوقت اللي بس وقت من السنة نتدارى فيه جوا البيوت دلوقة وفرق وجع اشتياق وعتب ولم ملهمش صوت مع كل ايد بالتفقيد اتسايبة ايد مع كل نقطة من المطر اعجاب جديد مع كل فنجان قهوة ريحة عمر فات مع كل غنوة ببالنا تصحى الذكريات
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة في المملكة.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من جديد، ونرحب بالمهندس محمد عبد علي مدير إدارة الإرشاد والتدريب الزراعي في مكتب الزراعة والري في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد مجددا.
شكرا جزيلا.
مهندس محمد، الزراعة في مواسم محددة تقلل من تعرض المحاصيل للصقيع، ماذا عن إرشاد النساء لاختيار مثلا توقيت للزراعة، توقيت يكون مناسب لكي تتجنب موجات الصقيع؟
بالإمكان. الآن إحنا في فصل الشتاء، إحنا نقول مثلا بأنه فصل الشتاء ينصح فيه مثلا زراعة تقريبا كل الورقيات مثل السبانخ، مثل الملفوف، مثل البقدونس، مثل الكبزرة، مثل الفيقل. هذه عبارة عن زراعات ممكن مثلا تحمل جزء من البرودة، وممكن مثلا تكون موسمها شتوي. هذا بالإمكان زراعته، إضافة إلى مثلا الحبوب مثل الذرة الشامية، بالإمكان تزرع الذرة الشامية كذلك، ممكن تكون مجدية في موسم الشتاء، إضافة إلى مثلا في المناطق المرتفعة مثل القمح، مثل الشعير، هذا كذلك ممكن مثلا أنه يتناسب أو يتلائم أو يتوائم مع موسم الشتاء. فإحنا ننصح أنه تكون هذه المزروعات يتم زراعته أثناء الشتاء، مثل ما قلنا اللي هو القمح والشعير والذرة الشامية، هذا بالنسبة للحبوب، وكذلك الخضروات اللي هو الورقيات بشكل عام، وكذلك البقوليات مثل العدس، مثل الفول، مثل الفاصوليا، هذا ممكن يكون مجدي في فصل الشتاء، وعملية الحماية حقه يعني تكون من السهل انه مثلا ما يتاثرش بدرجه الحراره كثير مثل بعض المزروعات
الاخرى. طيب لننتقل ايضا الى محور دور المراه الريفيه في مواجهه الصقيع. المراه الريفيه كما تعرف مهندس محمد تتحمل جزءا كبيرا من عبء الزراعه في المرتفعات، كيف ترى من وجهه نظرك دور هذه المراه الريفيه في تعز بالتحديد في حمايه المزروعات في الصقيع؟
أنا لا أبالغ إذا قلت إنه المرأة تقريبا تتحمل تقريبا أو تمارس كل العمليات الزراعية مثلا الموجودة أو اللي يحتاجها مثلا للمحاصيل الزراعية، لأن المرأة تقريبا وخاصة في الأرياف، في المرأة الريفية هي طبعا تبدأ تشتغل من بداية تقريبا تهيئة التربة لمسألة الزراعة، كذلك العمليات الزراعية اللاحقة مثل عملية اللي يسمى الفقح أو الخف، كذلك لما عملية الترقيع، كذلك عملية العزيق، كل العمليات تقريبا إلى أن نصل إلى الحصاد، كذلك تتحمل عبء كبير مسألة الحصاد ومسألة التخزين ومسألة توفير الغذاء داخل الأسرة. فأنا أقول بأنه تقريبا أغلب العمليات في المناطق الريفية تتحملها المرأة.
طيب تمكين هذه المرأة الريفية بالمعرفة الزراعية بالتأكيد سيرفع من مستوى مقاومتها لمخاطر الساقعة. هل تقدمون مثلا في مكتب الزراعة هنا في محافظة تعز تدريبات خاصة للنساء حول طرق الحماية من موجات البرد؟
في مكتب الزراعة احنا ما يعني امكانيتنا محدودة، ما نستطيعش مثلا نقدم مثلا دورات تدريبية او توعوية في مجال الزراعة لمواجهة مثلا المواسم البرد او السقيعة والذي تحتاجه مثلا اللي تحتاج الى فهمه الريفيات. لكن بعض المنظمات تستهدف مثلا، بس الاستهداف قليل جدا ومحدود في بعض الأرياف مثلا، لكن بشكل عام تكاد تكون المرأة محرومة من مسألة التوعية أو التدريب على ممارسة الطرق الزراعية السليمة ومواجهة وحماية المحاصيل الزراعية من موجات البرد والسقيع. لكن احنا إمكانيتنا محدودة، ويوجد في تقريبا بعض المديريات مراكز نسوية موجودة، إذا مثلا بحاجة الريفيات بحاجة إلى استشارة مثلا إرشادية أو زراعية بالإمكان تتوجه للمراكز النسوية الموجودة داخل المديريات.
مهندس محمد، دور المرأة لا يقتصر على الحماية فقط بل يشمل أيضا تقييم الضرر واتخاذ القرارات. هل تشارك النساء في تقييم الأضرار وأيضا اتخاذ الإجراءات بعد موجات الصقيع؟
المرأة تتخذ القرار طبعا تشاركي مع مثلا بعض الرجال، وبعض المرأة اللي تتولى الزراعة بشكل عام تتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب لحماية المحاصيل الزراعية، مثل التدفئة، مثلا في بعض الريفيات إذا كان متوفر لديها قليل من الإمكانيات ممكن تتخذ قرار أنه تضيف مثلا إيش أو تشتري مثلا من محلات الزراعية العناصر الغذائية اللازمة لعمليات التدفئة بعض المحاصيل، مثل الفوسفور، مثل البوتاسيوم، مثل الكالسيوم، هذا اللي تحتاجه مثلا ليش لمسألة نشاط النبات ونشاط الحركة. فالمرأة ممكن في هذه الحالات أنه تتخذ القرار بنفس الوقت، وإذا عند الإمكانيات مثلا موجودة ممكن تشتري وتبدأ تتعامل مع حماية المزروعات من السقيع.
طيب لنعرج أيضا على أبرز التحديات والمشاكل مهندس محمد التي ممكن أن تواجه المرأة في موجات البرد، ماذا عن أبرز هذه التحديات التي ممكن أن تواجهها في موجات البرد والصقيع؟ وهل تواجه النساء أيضا نقصا في الدعم الفني والإرشادي خلال هذا الموسم، موسم البرد والصقيع؟
المرأة بشكل عام أو الزراعة بشكل عام عندنا من ضمن التحديات اللي هو مسألة الجفاف. إحنا عندنا التحدي الأكبر لمسألة الزراعة اللي هو الجفاف يعني مثلا وانعدام المياه الري، لأنه ما فيش عندنا مثلا مشاريع حصد ري. إحنا نعتبر أنه مشاريع حصد الري تكاد تكون يعني مفقودة. فالجفاف بشكل عام هو أكبر تحدي يواجه سواء كان في فصل الشتاء أو في الفصول الأخرى أو في موسم الشتاء والمواسم الأخرى. فمسألة الماء كذلك، المسألة الثانية هي عبارة ارتفاع قيمة المدخلات الزراعية، هذه كذلك المرأة مثلا يعني احنا نعرف مستوى المعيشة مثلا وخاصة خلال 11 سنة هذه اللي مرت مثلا من الصراعات اتضرر مستوى معيشي كثير من الناس، ولهذا تجد انه ما عندهش الامكانية مثلا انه يشتري مثلا او بعض العناصر الغذائية اللي ممكن مثلا يرشها مثلا للبعض المزروعات بحيث يعمل لي حماية من مسألة السقيع. كذلك المدخلات الزراعية، انت لما تجي تشتري بذور، تشتري اسمدة، هذا كذلك ايش من ضمن التحديات اللي موجودة. لكن احنا بدورنا مثلا كجانب ارشادي بالمديرية اللي نصل له، احنا الان مثلا استعاضة عن الاسمدة الكيماوية، احنا الان بدينا نوعيهم ندربهم على مسألة اعداد السماد البلدي وتحضيره اللي هو مخلفة الابقار والاغنام وكذلك بعض الحشائش واللي موجودة مثلا في الحقول. الان احنا دربنا بعض المناطق اللي استهدفها، طبعا ما استهدف شريف كله، مثلا في بعض المناطق في المواسط مثلا ممكن استهدفنا، في صبير في بعض القرى والمناطق استهدفنا، على اساس انه كيف تعمل له عمليه استغناء عن الاسمده الكيماويه اللي تحتاج إلى كمية ماء كبيرة، لأنه أنت عندما تستخدم الأسمدة الكيماوية أنت بحاجة ماء يعني كثير، بحيث أنه ما يحصلش عملية تملح لمسألة التربة. فاحنا علمناهم كيف طريقة تحضير السمد البلدي اللي هو يعتبر من مخلفات إيش الحيوانات. كذلك بعض المحاليل اللي كان مثلا مثل المبيدات، الآن احنا بصدد انه نعلمهم كيف يستخلص هذه المحاليل من بعض الأشجار من بعض الأوراق على أساس انه يستفيد منه ومعدل قاش للمبيدات الكيماوية، على أساس انه بالتالي تحصل انت على منتج او خضار خالية تقريبا تماما من المواد الكيماوية. وهنا نحاول قدر الإمكان برضو انه ايش نعمل عمليات حماية لمسألة السرطنة ومسألة الأمراض اللي ممكن تنتقل عبر المبيدات.
نعم، بالنسبة أيضا للتغير المناخي مهندس محمد، فالتغير المناخي يزيد من تواتر وأيضا حدة موجات البرد، فكيف يؤثر هذا التغير المناخي على طبيعة موجات الصقع في محافظة تعز بالتحديد؟
التغير المناخي طبعا احنا في تعز يعني مش دائما مثلا تتعرض المحاصيل للموجة الصقع الكبيرة، لكن بشكل عام التغيرات المناخية هي طبعا تأتي مثلا مصحوبة من جهات الدول الغربية، محل ما في مثلا موجة برودة كبيرة وموجة صقيع، فبالتالي يواجهها بقدر الإمكانيات المتاحة لدى المرأة الريفية.
وماذا عن تأثير نقص البنية التحتية في المرتفعات على قدرة النساء على حماية هذه المزروعات؟
بالنسبة للبنية التحتية لمكتب الزراعة موجود، يعني ربما يكون مكتب الزراعة يعني أكثر من أي أكثر من المكاتب الأخرى عنده بنية تحتية. مثلا عندنا احنا مراكز إرشادية تقريبا في كل المديريات، المراكز الإرشادية موجودة، المراكز النسوية كذلك موجودة مثلا كبنية تحتية موجود، بس البنية التحتية هذه الآن بحاجة إلى دعم، مثلا بحاجة إلى إعادة تأثيث، بحاجة إلى إعادة ترميم، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى توفير المعدات اللازمة بحيث أنه تستطيع أن تقدم الخدمة الإرشادية المناسبة للقرى هذه والأرياف، لكن إحنا بحاجة لدعم. أما كبنية تحتية موجودة بس بحاجة إلى مثل ما قلنا الترميم، تأثيث، توفير معدات وآليات على أساس أنه تستطيع تقدم خدمة إرشادية، يعني ولو حتى كانت مثلا رمزية بالإمكان. مثلا
مهندس محمد، دعنا ننتقل إلى محور التوجيهات والإرشادات الزراعية، فالتوجيه السليم بالتأكيد يساعد في تخفيف الخسائر الزراعية، فماذا عن أهم التوجيهات التي تقدمونها أنتم في مكتب الزراعة للنساء الريفيات لحماية المزروعات من الصقيع؟ قبل أن نأخذ منك الإجابة مهندس محمد، نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم بعد ذلك نعود.
الشتا يسال وحبات المطر تزعل، ولا عمر الدفا يكمل، وبدونك كل ليلة برد. الشتا يحلى بأن صباعي ترجف من اللهفة، ولا توقف ولا تقوى تصافح يا الشتا يسأل وحبات المطر تزعل، ولا عمر الدفا يكمل، بدونك كل ليلة برد. كل ليلة الشتا يحلى بأن صباعي ترجف من اللهفة، ولا توقف ولا تقوى تصافح يا الشتا. يبكي يبي نارك تهز ريح تذكارك، يعد كل ليلة أعذارك وليالي شوقي ما تنعاد. الشتا يبكي تذكارك، الشتا غافي دفى خدك على كتافي يصحي صوتك الدافي ويحرق جمري فيني شب الشتا يسهر وليلي وحشة ما يقصر وعطرك عمره ما تأخر في صدري كل ليلة يهب الشتا غافي دفى خدك على كتافي يصحي صوتك الدافي يحرق جمري فيني شب الشتا يسهر وليل الوحشة ما يقصر وعطرك عمره متأخر في صدري كل ليلة يهب الشتا يذكر ولا ينسى ويحن لحكيك وهمسة وأحس إن الشتا نفسه يحبك كثر ما أنا أحب الشتا يذكر ولا ينسى ويحن لحكيك وهمسة وأحس إن الشتا نفسه يحبك كثر ما أنا أحب الشتا.
إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة في المملكة.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سوى عدن والتي نتحدث فيها عن حماية المزروعات من موجات البرد والصقيع وكيف تتعامل المرأة في المرتفعات معها. نرحب بكم ونرحب بالمهندس محمد عبد علي مدير إدارة الإرشاد والتدريب الزراعي في مكتب الزراعة والريهونة في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك مجددا مهندس محمد.
أهلا وسهلا.
طيب خبرنا مهندس محمد عن أهم التوجيهات التي تقدمونها لنساء الريفيات لحماية المزروعات من الصقيع.
مثل ما ذكرنا آنفا بأنه التوجيهات أو الإرشادات اللازمة مثلا لمواجهة أو حماية بعض المزروعات من الصقيع هي عملية التدفئة بقدر الإمكان، مثلا بقدر الإمكانيات المتاحة. كذلك أنه عملية الري تكون مثلا بعد المغرب مثلا أو قبل المغرب مثلا، بس الري ما يكونش طبعا بطريقة الغمر، إنما على أساس أنه تتواجد يعني يكون الأرض رطبة. عندما تكون الأرض رطبة تواجه عمليات مثلا السقيع. إحنا مثلا إذا أخذنا مثلا وبسطنا للمستمع مثلا حكاية السقيع وتأثيره على المزروعات، يعني لو عندنا مثلا عندنا قارورة ما صحة وطرحناها مثلا بالفريز تمام ولا لا، نجد أنه بعد كم ساعة مثلا أصبحت هذه ثلج أتثلقة. لكن إذا بعدين أخرجناها من الفريز نشي نشرب الماء هذا لابد ما نرش عليه ماء بحيث أنه إيش الماء هذا يخفف درجة الحرارة اللي موجود ويبدأ مثلا يعمل عمليات إيش الحالة الصلبة ترجع تكون للحالة إيش السائلة. كذلك المزروعات نفس الكلام، إحنا عندما نعمل الماء يعمل عملية تدفئة لمسألة التربة أثناء البرودة أو السقيع، وبالتالي ما يحصلش أثر من ناحية على الجذور. كذلك لما يحصل مثلا تدفئة مثلا اللي قلنا بواسطة الحريق والداخل اللي موجود يعمل عمليات مثلا تكثيف للجو وعملية تدفئة كذلك للمزروعات. هذه الوسائل المتاحة بالإضافة إلى مثلا اللي هي الزراعة المنظمة مثلا من الأنفاق الزراعية أو البيوت المحمية اللي تسمى الصواب، هذا بالإمكان برضو تغطيتها بقماش على أساس أنه قدر الإمكان نحاول نخفف من عملية إيش التأثير المباشر على المحاصيل الزراعية حقنا اللي نتأمل منه أنه يكون في بيئة إنتاجية كثير.
طيب مهندس محمد، ماذا عن الزراعة المختلطة التي قد تساعد في تقليل الخسائر؟ هل تنصحون مثلا النساء بزراعة محاصيل متنوعة لكي تتحمل موجة البرد والصقيع؟
السقيع إذا في برد أو موجة سقيع هي طبعا سواء كان الزراعة البينية أو المختلطة أو الزراعة العادية، هذا شيء يكون التأثير تقريبا على كل النبات الموجود أو المحصول الزراعي اللي موجود. لكن بالنسبة للزراعة البينية بالإمكان مثلا أنه يتم زراعة مثلا أو تحميل مثلا لما يحملوا مثلا الدقرة مع بعض المحاصيل الأخرى. إنما بشكل عام إحنا بحاجة مثلا للخضروات، بحاجة إلى اللي تمدنا مثلا أثناء الشتاء بالمواد الغذائية، فإحنا نحاول قدر الإمكان نكرس جهدنا على هذه المزروعات وننصح المرأة الريفية بزراعة مثل هذه المحاصيل مثل ما قلنا آنفا بأنه مثل الورقيات مثل الفيقل مثل العدس مثل الفول مثل الفاصوليا، هذا اللي برضو تدينا تمدنا، والبطاطس كذلك اللي تمدنا بالطاقة أثناء الموسم الشتاء.
نعم، التقييم المستمر مهندس محمد يوجه الخطط المستقبلية، فكيف مثلا يتم تقييم فعالية التدابير المتخذة لمواجهة الصقيع؟
التدابير التقييم طبعا لو أقول لك إنه نعمل إحنا تقييم سنوياً ربما ما شاكونش دقيق جداً، لأنه التقييم إحنا نتلقى بلاغات مثلاً، وبعد ما نتلقى بلاغات مثلاً ممكن مثلاً عن طريق المراكز الإرشادية اللي موجودة في المديريات هم بالتالي يتحركوا إلى المناطق مثلاً لتقييم الآثار السلبية أو الآثار المترتبة على موجة البرد والسقيع، ومن ثم يتم رفعها لمكتب الزراعة ويتم تحاشيها أو انعكاس ذلك بنشرات إرشادية يتم توزيعها عبر المراكز الإرشادية لبعض المناطق اللي تأثرت من موجة البرد والسقيع واللي حصل لها عملية تقييم. لكن التقييم ما هو بشكل مستمر حسب البلاغات اللي ممكن توصل.
طيب دعنا نتحدث أكثر عن دور المكتب في التنمية الزراعية المستدامة. فالتنمية كما تعرف الزراعية المستدامة تعتمد على استراتيجيات حماية المحاصيل، كيف يساهم مكتب الزراعة في تحقيق هذه التنمية المستدامة في المناطق المرتفعات بالذات؟
بالنسبة للتنمية المستدامة احنا طبعا في مكتب الزراعة عندنا الآن برامج وخطط وطارحين دراسات مثلا على مستوى الري، احنا عندنا مثلا في حدود 13 دراسة جاهزة لمسألة تنفيذ سدود، ونبحث الآن عن ممولين، هذه تعتبر من المشاريع المستدامة الذي ممكن مثلا تضاعف أو تزيد من الرقعة الزراعية أو مساحة الزراعية. كذلك عندنا الآن حواجز دراسة جاهز لعدد 9 حواجز، هذه بالنسبة لجانب الري. كذلك اللي هو عندنا تستطيع تقول إنه كنا بجانب الري، وعندنا كذلك يعني إحنا نحث المنظمات على أساس إنه تتوسع بمسألة يعني الزراعة المستدامة، المشاريع المستدامة، مش إنه مثلاً يعني تنحصر المسألة على مسألة توزيع بذور أو يعني مثل هذا القبيل، هذه ما بش عند استدامة. كذلك نحط المنظمات على أساس أنه تتوسع في مسألة إنشاء الحدائق المنزلية في الأرياف، بحيث أنه تساعد المرأة الريفية مثلا لتحسين مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة وتأمين حاجة الأسرة من المواد الغذائية اللازمة من الخضروات.
طيب دعنا أيضا نتحدث عن التحديات والحلول المقترحة، ما هي التحديات المستقبلية مهندس محمد التي تتوقعونها في مواجهة الصقيع؟
التحديات بشكل عام أنه تفتقر الأسرة الريفية أو المرأة مثلا لمسألة البيوت المحمية، لمسألة الأنفاق الزراعية، لمسألة طرق الحماية مثلا الحديثة، النتيجة يعني ضعف أو تستطيع تقول قدرة النساء والإمكانيات المتاحة لديهم بمواجهة هذه الظروف المناخية. لكن إحنا نحث المنظمات على أساس أنه قدر الإمكان تدخل المناطق هذه وتؤمن في بقدر أكبر بحيث أنه تستفيد أغلب النساء من هذه البيوت المحميات أو الأنفاق الزراعية، بحيث أنه تقلل من عملية التأثير أو الضرر على مسألة المحاصيل الزراعية التي تزرع في موسم الشتاء.
طيب، فالابتكار في الزراعة من الحلول لمواجهة هذه التغيرات. طيب مهندس محمد، ماذا عن التوعية المجتمعية؟ كما تعرف بأن التوعية المجتمعية تلعب دورا في التكيف مع هذه الظواهر المناخية، كيف يمكن تعزيز هذه التوعية المجتمعية لمواجهة موجات البرد؟
التوعية المجتمعية احنا بصدد الآن التنسيق مع إدارة المرأة على أساس أنه في يكون عندنا تجمعات نسوية أو جمعيات نسوية، ما تقتصرش دور إلا على مسألة، لأنه الآن في مثلا مجموعات نسوية أو جمعيات نسوية يقتصر دوره تقريبا على مسألة الخياطة، على مسألة التطريز، على مسألة على مسألة مثلا صناعة المشتقات الألبان. إحنا نشتي على أساس أنه يدخل نشاط الزراعة كذلك ضمن الأنشطة اللي تمارس مثلا من قبل هذه الجمعيات النسوية الموجودة في الأرياف. فاحنا بصدد يعني التنسيق والتفاهم مع إدارة المرأة على أساس أنه يكون في آلية مناسبة للتواصل مع المرأة الريفية الموجودة مثلا في الأرياف، بحيث أنه عمل أو تكوين نواة لجمعيات نسوية تختص مثلا أو يكون جزء من اختصاصه اللي هو الزراعة أو مواجهة آثار موجة الصقيع والبرد في مواسم الشتاء.
نعم. طيب مهندس محمد، التوسع في هذه البرامج، برامج الإرشاد الزراعي، بالتأكيد ضروري لمزيد من الفعالية. هل هناك خطط لتوسيع هذه الخدمات، خدمات الإرشاد الزراعي في المناطق المرتفعة أو في المرتفعات؟
عندنا خطط بشكل عام موجودة وبرامج عندنا لدينا بالمكتب، لكن احنا دائما عندنا دائما نفتقر للإمكانيات. الإمكانيات عندنا ما فيش عندنا إمكانيات تمكننا حتى من التنقل مثلا، أو ولا عندنا مثلا جزء من البرنامج أنه عمل فعالية مثلا معينة عند انتهاء الموسم، عند الابتداء مثلا بموسم، بل إمكان يكون في فعالية مثلا تدشين موسم الشتاء. إحنا مثلا لو أخذنا أحد المحاصيل مثلا، وليكون الذرة الشامية، وليكون البطاطس، وليكون أي حاجة أو أي محصول، أقمنا عملنا له تدشين مثلا في مديرية أو مديريتين أو ثلاث، بحيث أنه نعمل عملية تحفيز للناس، مش حتى للمرأة والكل، كذلك للمجتمع الزراعي اللي موجود مثلا في الأرياف، على أساس يشعر أنه كذلك في اهتمام من الجهات المعنية، على أساس أنه تبقى يعني رافد لهم، متابع وتحل مشاكلهم، وندشن مسألة الموسم الشتوي. لكن هذا للأسف أنه ما عندنا شيء إمكانيات، لكن كبرامج وك يعني مثلا برامج وخطط موجودة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، لكن نفتقر للإمكانيات مش موجودة.
طيب في ختام هذا اللقاء معك مهندس محمد، توصيات أو رسائل تحب أن تقولها؟
أنا أقول أنه مكتب الزراعة بشكل عام، أبدأ بمكتب الزراعة لأنه الجهة المعنية مثلا بهذا النشاط اللي هو الزراعي أو بالموسم الشتوي أو بدعم المرأة الريفية لمواجهة مثلا هذه موجة البرد أو الصقيع إن حدثت لا سمح الله، أنه يكون في عندنا، ونتمنى من المسؤولين مثلا أنه المجلس المحلي حق المحافظة أو محافظة المحافظة أنه يكون يسمعونا، على أساس أنه مكتب الزراعة بحاجة إلى موازنة إضافية تمكنه من تنفيذ كل البرامج والخطط الموجودة لدعم الزراعة داخل محافظة تعز، لأنه الآن أغلب المنتجات الزراعية ما تغطيهاش مدينة يعني محافظة تعز الريفة، أغلبها تجي من أماكن أخرى، وهذا يشكل عبء على المزارع، بحيث أنه يعني تكلفة النقل وتكلفة الضرائب وتكلفة مش عارف إيش، يعني مسائل كثير، وهذا كله العبء يعود على من؟ على المزارع. فنتمنى من الجهات المعنية مثل المجلس المحلي ممثل بمحافظة تعز الممثل برئيسه محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسة، على أساس أنه يدعموا مكتب الزراعة بموازنة إضافية تمكنه بمواجهة هذه الظروف ودعم المزارعين ونشر أكبر قدر مثلا من إيش من المنتجات الزراعية، على أساس تواجه الطلب في السوق المحلي والاحتياج.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد عبد علي، مدير إدارة الإرشاد بالتدريب الزراعي في مكتب الزراعة والري هنا في محافظة تعز. كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعد هن للحديث عن حماية المزروعات من موجات البرد والصقيح وكيف تتعامل النساء في المرتفعات معها. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة وتوصيل إن شاء الله صوتنا وصوت مكتب الزراعة للمعنيين بحيث أنه نحصل على الدعم المناسب بحيث نستطيع أنه نفيد المرأة الريفية بشكل عام والمزارعين بشكل عام على مستوى المحافظة.
كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت وروح نوم سكات. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت
خضراء.
ورقة خضراء.
السرور الحفاظ على التربة من خبرة النساء الريفيات. مستمعين الأعزاء، منذ الصباح الباكر تتحرك النساء بين الحقول يلمسن التربة بأطراف الأصابع، يعرفن نضجها من ملمسها ورطوبتها من لونها واحتياجها من أول نظرة. إنها لغة خاصة لا يجيدها إلا من عاش مع الأرض وتعلم منها. أول أسرارهن هو الحفاظ على التربة حية، فالنساء في القرى يحرصن على استخدام الأسمدة العضوية من بقايا النباتات وروث الحيوانات ليغذين الأرض بما هو طبيعي وصديق للبيئة. هذا السماد لا يثقل التربة بالمواد الكيميائية، بل يمنحها خفة وخصوبة وقدرة أكبر على الاحتفاظ بالماء. أما السر الثاني فهو الدورة الزراعية، حيث تغير النساء المحاصيل كل موسم ليجنب إنهاك التربة، فلا تزرع الخضروات نفسها في نفس المكان عاما بعد عام. هذا التنويع البسيط يمنع استنزاف العناصر الغذائية ويقلل من الآفات دون الحاجة لمبيدات كثيرة. وفي ليالي المطر تتجلى حكمة النساء في حماية التربة من الانجراف، يقمن بعمل مصاطب صغيرة ويرتبن الحقول بطريقة تسمح للماء بالتسرب ببطء داخل الأرض بدلا أن يجرف خصوبتها معه. بعض النساء يستخدمن الحجارة الصغيرة لبناء حواجز طبيعية تحفظ التربة في مكانها. إنها هندسة ريفية فطرية لكنها فعالة بشكل مدهش. ومن المهارات مستمعين العزاء التي لا تخطئها العين استخدام النساء للأغطية النباتية، فبقايا القش والأوراق اليابسة لها وظيفة سحرية تحافظ على رطوبة التربة، تمنع الحرارة من تبخير الماء، وتحد من نمو الأعشاب الضارة. هكذا تبقي النساء التربة نشيطة دافئة وجاهزة للموسم القادم. وفي نهاية اليوم حين تخف خطوات النساء وتعود الشمس إلى المغيب، تبقى وراءهن تربة أقوى وأكثر صحة، لأنهن يعرفن أن الأرض التي تحترم تعطي، وأن الحفاظ على التربة ليس عملا زراعيا فقط، بل رسالة حية تحافظ بها المرأة الريفية على غذاء أسرتها ومجتمعها. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح دهن، والتي تحدثنا فيها عن حماية المزروعات من موجات البرد والصاقية وكيف تتعامل النساء في المرتفعات معها. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذه الحلقة، كنت فيها معكم أنا أروى العباسي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج كان معنا عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.